إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة فتح مكة. وهذا الحديث أخرجه أهل السير، ومنهم ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووصلنا فيه إلى قوله: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصين الغفاري. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان في 10,000 من المسلمين، وفي كل القبائل عدد وإسلام. وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. إخوة الإسلام، قبل ما أستمر بالحديث أربطه وأذكركم بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد صلحا مع قريش في السنة السادسة للهجرة، على أن يوقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات. بعد سنة ونصف تقريبا نقضت قريش الاتفاق، فأغارت سرا على حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيلة خزاعة. ولكن قريش أدركت أنها وقعت في خطأ كبير، لأن ما كانت مستعدة للحرب ولا للمواجهة. لذلك أرادت أن تستدرك الأمر، فكتمت الأخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت لك الأمر يمر. لكن الرسول وصلته الأخبار عليه الصلاة والسلام، وعزم على فتح مكة. خلص أن قريش لازم بقى تؤدب، وعزم على فتح مكة. ولكن أراد أن تكون الأخبار معمات عن مكة، ما يريد أن تصل الأخبار أنه يريد فتح مكة. أول شيء لأنه البلد حرام، البلد الحرام هذا لا يجوز فيه القتال. الأمر الثاني، ما يريد عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا لقتاله وتقع مجزرة كبيرة، يريد أن يباغتهم فيضطروا للاستسلام، ثم يدعوهم إلى الإسلام شيئا فشيئا فيقبلون. هذا كان الهدف. لذلك وصى الصحابة ألا أن يكتبوا أخباره عن قريش. في شهر رمضان، في 10 من رمضان، جهز النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، فخرج معه 10,000 مقاتل، وهذا أكبر جيش يعده النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه السنة، أكبر جيش. مهاجرون والأنصار كلهم خرجوا، ما تخلف منهم أحد، حتى القبائل العربية المحيطة بالمدينة، وكان أرسلوا أعدادا كبيرة منهم للقتال مع النبي عليه الصلاة والسلام. واستخلف النبي على المدينة أحد الصحابة اسمه أبا رهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الحديث بعون الله. يقول: وقد كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه فمنعهما. قبل ما أستمر أبين هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام سار بالجيش من المدينة في 10 من رمضان. لما وصل إلى مكان بين مكة والمدينة اسمه نيق العقاب، في رجلان من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، أقارب النبي، كانا في مكة مع الكافرين، جاءا يريدان الإسلام، فالتقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق بين مكة والمدينة، فاستأذنوا في الدخول عليه فرفض، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا جرى؟ يقول ابن عباس: فكلمته فيهما أم سلمة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ابن عمك وابن عمتك وصهرك، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. ما معنى هذا الحديث؟ أم سلمة طبعا أحد الرجلين كان أخاها، كان أخوها ومن أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ابن عمته وصهره. فقلت له: يا رسول الله، يعني ما بصير، ما تسمح لهم، هذا ابن عمك وهذه ابن عمتك، خليهم يفوتوا عليك يدخلوا والجماعة بده يأسلموا. فقال، فهنا صراحة عليه الصلاة والسلام، قال لها: ما بدي أشوفهم، ما بدي أشوفهم، واحد منهم هتك أرضي، والثاني قال لي بمكة ما قال. قبل ما أستمر بالحديث يا أخي، أبين هذين الموقفين، أبين حتى نفهم عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد بها. الأول اللي هتك عرض النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو سفيان ابن الحارث. أبو سفيان هو هذا غير زعيم قريش أبو سفيان ابن حرب، هذا غير أبو سفيان، هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان أخا النبي في الرضاعة، أرضعتهما كلاهما أو كليهما حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. وكان أبو سفيان منذ صغره تربا للنبي عليه الصلاة والسلام وإلفا له، كان منذ الصغر أبو سفيان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه وروحاته وجياته، كان معه، كان مثل الأخوة، حتى كان أخاه من الرضاعة. فكان طول عمره أبو سفيان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان معه منذ الصغر، نفس السن تقريبا، كانوا نفس السن تقريبا، فكان يروح معه ويجي معه، وبقي على هذه الصحبة والإلفة والمودة إلى أنصار النبي عليه الصلاة والسلام بعمر 40 سنة، واختاره الله تعالى لرسالته. فهنا لما أخبره أن الله تعالى بعثني رسولا إلى الناس حسده وأظهر له العداوة الشديدة، كانت عداوة شديدة، ما بس يعني أبغضه بنفسه، صار يعني حتى يحاربه بلسانه وبسيفه. كان أبو سفيان شاعرا قويا، فصار يكتب الشعر في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مراده صلى الله عليه وسلم لما قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي، يعني صار يكتب الشعر في هجائي وهجاء أهل بيتي، هتك عرضي. حتى شوف الغرب، الأنصار رضي الله تعالى عنهم، حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، صار يدافع عن النبي في الشعر ويرد على أبي سفيان هذا، يعني الغريب يدافع ضد ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد ابن عمه. ومما ورد في شعر حسان نذكره يا أخي الإسلام حتى نعرف موارد هذا الكلام الجميل. يقول حسان: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، فقد برح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا كلام حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الرد على ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما بس أبو سفيان هذا الابن العم اكتفى بالشعر، إنما يقول أهل السير: ما في غزوة غزتها قريش أو معركة ضد المسلمين ضد النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان يشاركهم فيها، شديد العداوة. كان بقي 20 سنة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يحاربه بسيفه ولسانه. هذا أبو سفيان، هذا اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أما ابن عمي، عم تقولي لي ابن عمك، فقد هتك أرضي. هذا بهدلني بالشعر، والشعر كان معروف عند العرب، كان يشتهر مثل الآن وسائل التواصل الاجتماعي ينتشر. طيب هذا الأول. الثاني ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، شو كان قصته؟ هذا أيضا كان قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمته، والنبي في فترة بعد ذلك بعد حين تزوج أخته أم سلمة فصار صهره. لكن هذا وقف موقفا مخزيا من النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الدعوة الإسلامية كان النبي لما جهر بالدعوة وبلغ قومه بأن دعوة الإسلام فرفضوا وصاروا يعني يتكلمون عليه بالسوء. في إحدى المرات قومه دعوا يعني أشراف قريش طلبوا اللقاء به عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم ظن أنهم يريدون الإسلام، مين أبو جهل وعتبة ابن أبي ربيعة أو شيبة من أبي ربيعة، وكان معهم في المجلس ابن عمته هذا عبد الله ابن أبي أمية. فالنبي ظن أنه الجماعة بدون أسلموا، ولكن إذا أسلموا خلص قريش أسلمت، فركض إليهم جاء إليهم مسرعا عليه الصلاة والسلام من الجماعة، شو بدكم؟ أنا جاهز، شو بدكم؟ ففوجئ عليه الصلاة والسلام بجوابه، قالوا يا محمد إن والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، فقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، فإن كنت تطلب فيما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا، وإن كنت تريد الملك علينا ملكناك علينا، وإن كنت تريد الشرف فينا سودناك علينا، شو بدك نعطيك، بس وقف هذه الدعوة هذه الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم أجابهم قال ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الملك عليكم ولا الشرف فيكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا فأبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، أي هذا ربحكم، وإن تعرضوا عني فإني أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم. ما اكتفوا بهالكلام، ماذا قالوا له؟ قالوا يا محمد فإن كنت غير قابل ما عرضنا عليك فإنك تعلم أنه ليس أحد من العرب أضيق منا بلادا ولا أشد عيشا ولا أقل مالا، فاسأل لنا ربك أن يبسط لنا البلاد ويسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا ببلادنا أنهارا كأنهار الشام والعراق حتى نعلم أن لك منزلة عند ربك. نقول له إذا ما بدك لا مال ولا شيء، طيب أنت بتقول رسول من عند الله، طيب خلي ربك سبحانه وتعالى، نحن بمكة كلها جبال محيطة فينا، اللي شاف مكة يعرف الوصف، إن هي ضيقة المساحة وكلها جبال حولها، فخلي الله تعالى يبعد عنا الجبال ويعملنا أنهار جنات وأنهار مثل الشام والعراق، من صدق أنك رسول؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بعثت بهذا، الله تعالى ما بعثني مشان هالأمر، بعثني برسالة. قالوا طيب إذا حتى رفضت هذا الأمر فخذ لنفسك ما لألنا يا أخي، خذ لألك، فاسأل ربك أن يعطيك جنات من نخيل وأعناب وأن يجعل لك قصورا، فإن نراك تلتمس المعاش في الأسواق، إن على الأقل إذا ما بدك تعطينا لألنا اطلب لنفسك، نشوفك اليوم تنزل على السوق بتتاجر وبتطلب الزراعة والتجارة تطلب المعاش، يبقى أقل شيء الله يكرمك يبعث لك كنز من الذهب تعيش فيه، ما تروح تمشي بالأسواق وتطلب المعاش حتى نشوف لك منزلة عند الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما أنا بالذي يسأل ربه هذا. فآخر شيء قالوا له إذا رفضت كل هذا فأدعو ربك أن يسكت علينا السماء، فإنك زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. أنت بتقول إذا ما آمن الله بيعذبنا وبينزل علينا صواعق من السماء، له خلي يعمل، خلي يفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لهم ذلك إلى الله، إن شاء فعل ذلك بكم، ليس لي هذا أمر ولا لي، هذا أمره إلى الله. باختصار قام عليه الصلاة والسلام من المجلس زعلان عليهم، وكان عبد الله ابن عمتي موجودا في المجلس فلحق به. وهنا الموقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد قال لي بمكة ما قال، فلحق به عبد الله، ماذا قال له؟ قال له يا محمد إن قومك عرضوا عليك أمورا كثيرة فلم تقبلها، إن عرضوا عليك الملك والمال ما قبل، ثم سألوك أمورا لأنفسهم حتى يعلموا منزلتك عند الله فلم تقبل، ثم سألوك أن تعجل لهم العذاب فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك حتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى به وأنا أنظر إليك، فتأتي السماء فتأتيني بصحيفة منشورة
وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. هذا كلام مين؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الكلام اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام لأم سلمة، قال: وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. الآن نتابع الحديث ماذا جرى، بس حبيت نبين هذا الموقف حتى نفهم ليش الرسول كان غضبان منهما عليه الصلاة والسلام هذا الغضب الشديد. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فقد هتك أرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. يقول ابن عباس: فلما خرج الخبر إليهما ومعه ومع أبي سفيان بني له. هلا الرجلان ناطرين برا أسيهم، ناطرين برا، النبي في خيمته عليه الصلاة والسلام يستأذنان في الدخول عليه، وهن جاءوا من مكة يريدان الإسلام، لقوا النبي في الطريق ذاهبين إلى المدينة، بصدفة جاءوا النبي في الطريق فبدهم يدخلوا، النبي رفض عليه الصلاة والسلام، فطلع بعض الناس قالوا: النبي ما بده يشوفكم، ما بده يشوف وشكم. يقول: فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له صغير، فماذا قال؟ قال: والله لا يأذنن لي أو لا أخذن بيدي بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. لما إجاه الخبر أن الرسول ما بده يشوفك لا أنت ولا فلان، فكان معه ابنه صغير بالسن، فقال: والله بده يسمح لي فوت، بدي يشوفه، وإذا ما قبل بدي أخذ ابني هذا وروح أهيم في الصحراء حتى أموت أنا وابني جوعا وعطشا، ما بدي هالحياة، ما بدي هذه الحياة. يقول ابن عباس: فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما، فأذن لهما بالدخول فدخل عليه وأسلما. لما النبي وصل الخبر أنه هذا الحزن الشديد عند أبي سفيان وعند ابن عمتي عبد الله، قال: خليهم يفوتوا، فدخلوا عليه وأعلنا إسلامهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو سفيان ماذا فعل بعد ما أسلم؟ أنشد النبي شعرا عليه الصلاة والسلام، يعني يعتذر فيه عما كان منه، يعتذر فيه عما كان منه. فمما ورد في شعري، شعر طويل بس أذكر بعض أبياته، يقول: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. يقول أبو سفيان: لما كنت أنا في الكفر كنت أحاربك، ما كنت مرتاح، كنت أشعر ظلام في قلبي وظلام في حياتي، حتى هداني إلى الإسلام، واللي دلني على الإسلام الرجل اللي كنت أحاربه وأطرده شر طرده، ودلني على الله من طردت كل مطرد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن الرسول وضع يده على صدره وقال: لو أنت طردتني كل مطرد، فعلا أنت فعلت بما ذكرت. أقف عند هذه القدر من الرواية إخوة الإسلام، لأن فيها فوائد كثيرة حتى لا نطيل عليكم، بس قبل ما نأتي بالفوائد بدي أكمل ما جرى مع هذين الرجلين. هل استقاما على الإسلام بعد ذلك أم انتكسا على أعقابهما؟ بفضل الله أسلما وحسن إسلامهما. أبو سفيان هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام استمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، ففتح معه مكة، وبعد ذلك في السنة اللي بعدها في غزوة حنين شارك مع النبي في غزوة حنين. في غزوة حنين لما نصل إليها بإذن الله، أكثر الصحابة فروا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجئوا، كان في كمين، فأكثر الصحابة هربوا، فلم يبقى معه إلا عدد قليل حوالي 100. فكان من الذين ثبتوا أبو سفيان هذا وعم النبي العباس بن عبد المطلب، كان من الذين ثبتوا أبو سفيان ابن الحارث. ما بس من الذين ثبتوا ولم يفروا ولم يهربوا، أكثر من هذا، لما شعر بأن الموت أو الخطر اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، كان راكبا على خيله على فرسه، فاقتحم عنها كما في رواية، اقتحم عن فرسه وبيده السيف مسلطا واستمات في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاف في خطر شديد على النبي عليه الصلاة والسلام نزل عن الفرس وبلش يقاتل بسيفه مباشر بدون فرس. ففي الرواية أن العباس لاحظ أن النبي ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. النبي فوجئ صلى الله عليه وسلم من موقف ابن عمي هذا، من فترة كان أشد الأعداء له، شافه عن يستميت في الدفاع عنه، مستعد للموت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه نظرة معجب. فلاحظ العباس ابن عبد المطلب عم النبي، لاحظ نظرة النبي لابن عمه، فماذا قال له؟ قال له: يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك، فرض عنه. شوف الداش بيحبك، كيف وقف يدافع عنك. إذا كان إسا بقلبك شيء حوله نحوه سامحه، هذا أخوك وابن عمك، فرض عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد رضيت، قد رضيت، اللهم اغفر له كل عداوة عدانيها، اللهم اغفر له كل عداوة عدانيها. في رواية أيضا ولكن فيها بعض ضعف، أن عبد المطلب أن ابن الحارث أبا سفيان لما سمع هذا الكلام جاء فقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخي، أنت أخي. هذا بالنسبة لأبي سفيان. بالنسبة للرجل الآخر ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فالحمد لله حسن إسلامه واستمر مع الجهاد بالجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مكة، فتح مكة وفي حنين، وحتى في الطائف في غزوة الطائف، ثم قتل شهيدا في غزوة الطائف. فكلاهما حسن إسلامهما ومات على الإسلام بفضل الله تعالى. الشيء نقف الآن على فوائد هذا الحديث إخوة الإسلام. فائدة الأولى للبيان والتوضيح، أن تيب رجلان كانا يا أخي شديدي العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني سنوات طويلة في عداوته، وبعد ذلك قرر الإسلام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف النبي يعني يرفض الدخول عليه؟ انتبه هنا في فرق مهم. النبي لا يرفض إسلامهما، بدك تأسلم أسلم، بس أنا ما بدي أشوفك لأني أذيتني كثيرا. فهناك فرق بين النبي ما يستطيع أن يرفض إسلامهما، هذا الإسلام بينهم بين الله سبحانه وتعالى، أنه بدك أسلم أسلم، بس بدك تفوت تضحك بشي ماني لح سامحك. فهذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يلبث أن رجع صلى الله عليه وسلم. ما دغري ما في لحظات لما سمع أنه حزين جدا بالخارج زعلان كثير دغري قال له خلص فوته، بل أكثر من هذا صار يدعو له عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اغفر له كل عداوة عدانيها. فهذا من حلمه ورفقه ورأفته بالمؤمنين، لذلك الله تعالى مدحه بهذا الخلق، يقول تعالى فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية جدا مهمة، أن نشوف أبو سفيان لما بلغه أن الرسول من راضي عنه عليه السلام، شو عمل؟ حزن حزنا شديدا حتى كاد الغم أن يقتله. ما شاء الله طلع من الخبر أنه الرسول ما بده يشوفك، حزن وقال بدي روح أموت في البرية، مش والله قال طيب يصطفل هذه شغلته أنا جيت، وهو ما بده شو بعمل له، لم يفعل هذا. هذا دليل صدقه، دليل الصدق. وهذه هي العلامة إخوة الإسلام. إذا أردتم، إذا الواحد منا أراد أن يقيس إيمانه، هنا العلامة، هذه العلامة. كيف العلامة؟ مثل ما أنت الآن بدك تعرف حرارة جسمك بتجيب ميزان حرارة، ففي السنة هناك ميزان حرارة تقيس به إيمانك، تعرف إذا مؤمن ولا غير مؤمن ومدى درجة إيمانك. ما هو هذا الميزان وهذا الموضوع؟ في أثر عن ابن مسعود أو أول من الأثر قبل الأثر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الترمذي صحيح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: في من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الحديث يبينه ابن مسعود في أثره. شو بيقول ابن مسعود؟ يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث والأثر معناهما أن المؤمن، الإنسان المؤمن صادق، إذا وقع في معصية كبيرة من الذنوب فبتلاقي منه مرتاح، متضايق كأنه خسران مال كثير. يمكن مثلا الناس زوجته يمكن ما بتعرف تسأله شبك، ماني شايفك طبيعي، ماني شايفك طبيعي، شبك مريض بلا ماني مريض، خسران بالتجارة ماني خسران، صحتك ما شبك شيء، ليش؟ ما يخبرها، بس هو متضايق لأنه عصى الله تعالى، تلاقيه متضايق مغموم مهموم، بيتمنى لو أنه ما فعل المعصية ويفديه بمال الدنيا. هذا دليل الإيمان، معناته هذا رجل مؤمن إيمانه حي. أما الفاجر ضعيف الإيمان اللي وقع بكبيرة من الذنوب وبعدين يعني بيفكر فيها شوي، بيقولوا إذا يعني كله نعم يعصوا الله، وحتى المشيخ بيعصوا الله، شو فيها شو فيها؟ يقول ابن مسعود: وأما الفاجر يرى ذنوبه، كيف المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يكاد يسقط عليه، أي من شدة خوفه وغمه. وأما الفاجر بيقول لك ذنوبه كثيرة، بيقول لك مثل دبينة إجت على منخور وعمل لها هيك، لا يسأل لا يسأل. لذلك لما أبو سفيان حزن هذا الحزن الشديد دل على صدق إيمانه. فهذه العلامة اللي نقيس بها الإيمان في الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة: أبو سفيان يصف نفسه لما كان في حال الكفر، ما كان ناقصه شيء، كان بيروح بيعاقر الخمور ويزني بالنساء ومعظم في قريش، كل شيء بده إياه كان يصير، بس بيقول لك كنت ماني مرتاح. قال: لما كنت حاربك يا رسول الله عليه وسلم على غير طريقك كنت كالمدلج الحيران أظلم ليله، كنت أشعر ظلام في نفسي في قلبي. بعد ما اهتدى، شوف يا أخي الإيمان، الإيمان نور يا أخي، حياة في القلوب. بعد ما اهتدى صار مستعد يموت دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هو مبسوط. هذا الإيمان، الإيمان نور في القلوب. لذلك هذه المسائل اليوم كثير من السياسيين عندنا والدولة لا يفهمون هذه المعاني، ما بيفهموا هالمعاني. بيقول العلمانيين، شو جاءوا السياسيين العلمانيين بيقول لك يعني نحن تركنا لكم الحرية في البلد، اعملوا شو ما بدكم، ما قيدناكم بقيود الإسلام ولا قيود المشايخ، ممنوع تزني، ممنوع تشرب الخمر، ممنوع تلعب قمار، ممنوع تسكر، ممنوع ممنوع ممنوع، اعملوا شو ما بدكم، اعملوا شو ما بدكم. وللأسف أكثر الناس انجروا، سواء سمعوا كلمته ولا ما سمعوا كلمته، الناس انجرت وراء الشهوات. هل الناس مبسوطة اليوم؟ هل نحن مبسوطين؟ يا أخي اليوم الناس مثل ما بيقولوا على حل شعره، يلي بده يشرب مخدرات، يلي بده يزني، يلي بده يعمل دعارة، يلي بده يشبح، يلي بده يقتل، يلي بده يسرق، كله مفتوح الباب. والحمد لله الدولة فاتحة المجال، دولة فاتحة المجال. والله يا أخي إسلام، والله أقولك صادقا غير حانس، لو الدولة بدها تضبط الوضع تمنع السلاح لفعلت، بس ما بدهم. بأيام الخطة الأمنية ما خلوا حدا يحمل سكينة، بس هم يريدون هذا البلد هيك لأنه سنة، لأنه سنة. نترك الأمر، نترك الآن الدولة، خلينا بالناس. الناس مبسوطة، مخدرات بأوسع الأبواب، والزنا والقتل والاغتصاب، قتل على أسهل الأبواب، أسهل يعني بالعيد قتل، اليوم في قتيل أو بالأمس في قتيل، ولد صغير. هل الناس مبسوطة؟ طيب هذه العلمانيين بيقول لك يا أخي اعملوا شو ما بدكم، بسطوا بحياتكم. هل الناس مبسوطة؟ ما حد مبسوط. حتى اللي يزني واللي يشرب الخمر واللي يعاقر المخدرات منو سعيدين؟ ما يعلم هذا الوصف إلا من عاشه. أبو سفيان قال: كالمدلج الحيراني أظلم ليله، ماني مبسوط. لأن هذه الشهوات يأخذ الإسلام ما تسعد أصحابه، هذه مثل النار، كلما أوقدتها ازدادت أضراما في قلبك. ما بيرتوي الإنسان، بيقول لك كل يوم بإذني، لن ترتوي. كل يوم بيشرب الخمر، لن ترتوي. ما بيوصل وقت والحمد لله اكتفيت، لن تكتفي. لا يسعدك إلا الإيمان، لا ترتاح إلا بالإيمان، إلا بذكر الله، إلا بحب محمد عليه الصلاة والسلام. يشوف الصحابي مستعد يموت بس مبسوط، مبسوط انه عم دافع عن الاسلام، عم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نسال الله تعالى في الاسلام ان نرجع الى طاعته، الى ذكره، الى دينه. اللهم ثبتنا على دينك. اقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.